أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ما اختاره الشيخ الأنصاري رحمه الله ونسبه إلى فهم العلماء، واختاره المحقق النائيني والسيد الخوئي قدسة أسراره، وهو أن مفاد لا ضرر هو نفي الحكم الضرري. وقلنا بأنه يمكن أن يبين ذلك بأنحاء ثلاثة. النحو الأول قلنا لا عبرة به، ولكن المهم في المقام النحو الثاني والنحو الثالث. النحو الثاني كان أن يكون المراد من الضرر سبب الضرر الذي هو الحكم، فيكون إطلاق الضرر عليه مسامحة، حيث أطلق المسبب وأريد السبب، لأن الحكم الشرعي بأمر مثلا بلزوم المعاملة الغبنية ينشأ منه الضرر على المشتري مثلا، أو الحكم بوجوب الغسل يلزم منه الضرر على الشخص غير القادر أو الضعيف، ضعيف البنية وفي وقت بارد وفي ماء بارد. فهنا أطلق المسبب أي الضرر، وأريد منه السبب وهو الحكم. واستعمال المسبب وإرادة السبب واستعمال المسبب في السبب أمر شائع في اللغة ومستعمل لا إشكال فيه. تقول ألقاه في النار، تقول أحرقه بالنار، مع أنه هو ألقاه في النار، فأطلق الإلقاء سبب، والإحراق هو المسبب، فأطلق المسبب على السبب، فقال أحرقه بالنار أو أحرقه بالنار لمن ألقاه في النار. فهذا الاستعمال لا إشكال فيه. هذا المعنى هو تقريبا الذي يستفاد، وهذا النحو هو الذي يستفاد من كلمات الشيخ الأنصاري رحمه الله. والنحو الثالث أيضا هو المهم في المقام، أن يكون المراد نفي نفس الضرر حقيقة. يقول لا ضرر، وهو قال لا ضرر، وينفي الضرر حقيقة، ولكن المقصود الأصلي الإخبار عن اللازم، الإخبار عن نفي السبب. السبب كما قلنا سبب الضرر هو الحكم، فينفي الضرر حقيقة، ولكن المقصود الأصلي هو ليس نفي الضرر، وإنما المقصود الأصلي الإخبار عن نفي سببه أي الحكم الشرعي. وهذا أيضا مستعمل في اللغة وفي العرف أيضا. أنت عندما تعلم بأن مثلا العدو غير قادر على الإتيان، يعني ليست عنده العدة التي يهجم بها مثلا، فأنت تخبر قومك، تقول أنه سوف لن يكون هجوم، أو سوف لن يطرقنا العدو، تنفي مجيء العدو، سوف لن يأتي العدو، تنفي المجيء وتقصد يعني، والنفي حقيقي، نفيك لعدم مجيء، نفيك لمجيء العدو هذا نفي حقيقي، ولكن المقصود الأصلي الإخبار بأنه غير قادر على المجيء. أنت مثلا بعد أن تعلم من عن نفسك بأنك مهيئ عدة وعددا، فهنا تعلم بأنه هو الآن علم العدو بقدرتك فلا يأتي، أنت تقول هو لن يأتي، فتنفي عدم الإتيان، تنفي الإتيان، ولكن المقصود أنه غير قادر على المجيء. هذه نقطة مهمة، يعني التفريق بينهما. في النحو الثاني قلنا أنه نفى المسبب وأراد السبب، يعني استعمل المسبب في السبب. الثاني فهناك يكون تجوز، الثاني نفي للمسبب حقيقتان، ولكن مقصودك الأصلي هو نفي اللازم، نفي الحكم في المقام. مثل مثالنا في تقول لن يأتي العدو، هنا تنفي مجيء العدو، ولكن مقصودك الأصلي عدم قدرته على المجيء أساسا، هو غير قادر لأن يأتي. هذا نحو الكلام. فعلا كان في النحوين الثاني والثالث المهم. أما النحو الأول وهو حذف المضاف، حذف كلمة، قلنا أنه إن كان مستعمل لكن مستعمل بحيث لا يتبدل الكلام، واسأل القرية التي كنا فيها، هنا أنت تقول واسأل أهل القرية، يعني بمقتضى دلالة الاقتضاء نقول بأن الكلام لا يتم، اسأل القرية، اسأل الجدران والشوارع، غير ممكن. فإذا لابد من تقدير واسأل أهل القرية، ففقط تصرفت في كلمة أهل كانت محذوفة، يعني لم تذكر في الكلام فقدرتها، يعني تصرفت في الحتف. القرية على ما هي عليه، هنا تقول لا ضرر، لا حكم ضرر، تقدر حكم لا معنى له. متى يكون له معنى؟ إذا قلت لا حكم ضرري، ضرري غير ضرر. فإذا كان مجرد الحذف، مجرد الحذف، الكلمة المحذوفة تأتي بها يتم الكلام، هنا تأتي بالكلمة المحذوفة لا يتم الكلام، إلا أن تتصرف في ضرر. إذن هذا النحو الأول قلنا لا حاجة للبحث فيه، فالبحث يكون في النحو الثاني والنحو الثالث. وحاصل المراد من الحديث أن الحديث دال على نفي جعل الحكم الضرري، يعني كل حكم ينشأ منه الضرر فهو منتفين، ينشأ الضرر من نفس الحكم كما قلنا، كأن ينشأ الضرر من الحكم بنفس اللزوم، نفس اللزوم حكم وضعي، الحكم بلزوم المعاملة ينشأ منه الضرر ينتفي، أو يكون الضرر ناشئا من متعلق الحكم كالوضوء، وجوب الوضوء، الحكم هو الوجوب ومتعلقه الوضوء، الوضوء هو الضرري ليس الحكم، متعلق الوضوء هو الضرري، إذن الضرر ينشأ من متعلق الحكم، أيضا منفي لأنه من توابع الحكم، الوضوء إنما أتى به لأنه واجب، فلأن الحكم بالوجوب تعلق به لذلك أتى بالوضوء، إذن الوضوء متعلق للحكم ينشأ منه الضرر أيضا منفي. فالحاصل أن كل حكم ينشأ من نفسه الضرر أو ينشأ من متعلقه الضرر منتفين بمقتضى لا ضرر، على طبق هذا المعنى الذي أفاده الشيخ. هنا طبعا أورد على هذا الاستدلال، أو أورد طبعا هنا الآن فعلا إذا تلاحظون إلى الآن لم نلاحظ دليل، يعني الشيخ عندما تعرض للكلام لم يذكر بهذا النحو للذوق، فقط قلنا أنه يمكن أن يبين هذا الوجه بنحوين، لكن ما هو الدليل؟ الدليل نأتي بها الآن فعلا، وإن كان كنا نريد أن نؤخره وإن لم يتعرض له الشيخ. ملخص الدليل بشكل واضح، نقول بأن النفي هنا لا ضرر صادر من الشارع، لا ضرر صادر من الشارع. الشارع بما هو شارع عندما ينفي شيء يعني مع ملاحظة ما يصدر منه أحكام، لا ينفي الأمر التكويني الخارجي. الشارع بما هو شارع لا شأن له بالأمور التكوينية بالأمور الخارجية، وإنما بالأمور الشرعية بما هو شارع في الأمور الشرعية. إذن عندما يقول لا ضرر وهو شارع، إذن ينفي ما يتعلق به، ما من شأنه أن يجعله ينفيه، ما من شأنه أن يجعله هي الأحكام. فالشارع بما هو شارع ينفي الذي من شأنه أن يجعله وهي الأحكام، فيكون النفي هنا للحكم. فبما هو شارع عندما قال لا ضرر بما هو شارع، نستفيد من ذلك أنه ينفي الحكم لا ينفي الموضوع، كما سيأتي من كلمات المحقق الآخر رحمه الله، ولا ينفي شيء آخر الوجداني الضرر التكويني الخارجي لا ينفي، وإنما يقول الحكم. مثل ما مثل نظائره لا ربا بين الوالد وولده، هنا الشارع نفى الربا، الربا الواقعي، الزيادة في المال، أقرضته 100 فأعطاني 150 أو اشترط عليه أن يرجعه 150، هذه الزيادة متحققة. لكن الشارع ينفي الحكم بما هو شارع، يقول لا ربا بين الوالد وولده، يعني الحكم المتعلق بالربا في الأمور في المعاملات الأخرى هذا الحكم منتفٍ إذا كانت المعاملة بين الولد ووالده. لا شك لكثير الشاك، هو في الواقع شاك الآن بين الثلاث والأربع، هو في واقعه يقول أنا شاك بين الثلاث والأربع، ولكن هناك حكم للشاك بين الثلاث والأربع، وهو أن يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يأتي بصلاة احتياط. هذا الحكم هو الذي ينفي الشارع، لا ينفي الشك الوجداني. الشارع بما هو الشارع عندما يقول لا شك لكثير الشك، يعني الحكم المترتب على الشك بالنسبة إلى عامة الناس وعاد الناس لا يترتب على كثير الشك، وهكذا. إذن الدليل نستطيع أن نقول دليل الشيخ هو هذا، بما أن الشارع هو الذي نفى الضرر وقال لا ضرر، فبما هو شارع إنما ينفي الأحكام المرتبطة به، يعني التي هو يجعلها الآن ينفيها. هذا ملخص الدليل. بعد ذكر هذا النحو أورد على هذا النحو بوجهين. الوجه الأول أورده المحقق النائيني قدس سره على نفسه ثم دفعه. حاصله أن إطلاق المسبب وإرادة السبب وإن كان أمرا مستعملا في اللغة العربية لا نناقش في ذلك، ولكنه مستعمل في خصوص المسببات التوليدية. ومقصودنا من المسببات التوليدية هي التي لا يتخلل بين السبب والمسبب واسطة اختيارية. النار والاحتراق لا توجد هناك واسطة، يعني بمجرد وقوعه في النار يحترق. الاحتراق نسميه مسبب توليدي، يتولد عن النار، الاحتراق يتولد عن النار، هذا نسمي النار سبب توليدي، ونسمي الاحتراق مسبب توليدي. الضابط فيه أنه لا يتخلل بين السبب والمسبب واسطة اختيارية. المستعمل استعمال المسبب وإرادة السبب يكون في خصوص المسببات التوليدية كما قلنا مثل الإلقاء في النار والاحتراق. الإلقاء يتحقق منه الاحتراق، بعد الإلقاء ما عندي الواسطة اختيارية، يعني ليس بيدي الأمر، ارتفع عن يدي، مجرد الإلقاء الآن ليس الأمر بيدي. فالإلقاء تسبب منه الاحتراق، الاحتراق هنا مسبب توليدي عن الإلقاء، الاحتراق بالنار سبب مسبب توليدي عن الإلقاء، القتل مسبب توليدي عن رمي الرصاصة. فهنا ولهذا نطلق على إلقاء الإحراق نقول أحرقه، أو نطلق على رمي الرصاصة قتله، لأن الآن بعد تحقق الرمي الآن يتحقق هذا الرمي سبب توليدي للقتل، فالقتل مسبب توليدي. فإذا الإشكال هنا يقول إطلاق المسبب في السبب، ويعني إرادة السبب من المسبب، هذا في المسببات التوليدية تام مثل المثالين المذكورين. فلهذا نقول لمن ألقى الثوب في النار أحرقه، أحرق الثوب. أما في المعدات يعني في المقدمات الإعدادية لم يتعارف استعمال المسبب في السبب. المقدمات الإعدادية المقصود منها الذي يتخلل بينها الإرادة الاختيارية، مثلا بيع السكين، البائع باع السكين لشخص، بمجرد بيعه للسكين لا يترتب عليه القتل. متى يترتب عليه القتل؟ هو المشتري أخذ السكين وبإرادته ومحض اختياره ذبح الآخر، قتل الآخر بالسكين. إذن بين القتل وبين البيع يتخلل فاصلة، وهي إرادة الفاعل. بين الإلقاء والإحراق لا توجد الإرادة، الإرادة قبل الإلقاء، قبل الإلقاء المكلف عنده إرادة باختياره، يلقي الثوب في النار، يلقي الشخص في النار أو لا. ولكن بعد الإلقاء، من الإلقاء إلى الاحتراق لا توجد فاصلة اختيارية، فلهذا سميناه مسبب توليدي. هنا بين أخذ السكين أو بين إعطاء البائع للمشتري السكين وبين تحقق القتل بالسكين توجد فاصلة اختيارية، وهي إرادة الشخص، إرادة المشتري، إرادة المشتري نفسه، إرادة المشتري نفسه واختيار، هذا تخلل بين البيع وبين القتل. إذن هذا نسميه من باب المعدات، أو نسميه مقدمة إعدادية، بيع السكين مقدمة إعدادية للقتل، لا يترتب عليها القتل، لا يترتب عليها الذبح، وإنما القتل والذبح بإرادة الآخذ المشتري. ما نحن في ذا اتضح هذا، يعني الآن ملخصه حتى نلتفت إلى الموضوع، أنه هذا المستشكل يقول نحن لا ننكر استعمال إطلاق المسبب في السبب، أو إطلاق المسبب وإرادة السبب، استعمال المسبب في السبب، ولكن ذلك مخصوص في خصوص المسببات التوليدية، وما نحن فيه ليس منه، ليس من المسببات التوليدية، وإنما هو من المسببات الإعدادية وليس من المسببات الدولية، يعني نفس الحكم أمر إعدادي، يعني نسبة الحكم إلى الضرر ليست نسبة السبب التوليدي للمسبب. صدر الحكم من الشارع بوجوب الوضوء، الآن بين الحكم وبين الإتيان بالوضوء وبين الضرر، بين عند الحكم وعند الإتيان بالوضوء ثم الضرر، بين الضرر والإتيان بالوضوء أو الإتيان بآخر جزء من الوضوء يتحقق الضرر، هنا مسبب توليدي، لكن بين الحكم وبين الضرر يوجد هناك فاصلة اختيارية، يعني باختيار المكلف أن يتوضأ أو أن لا يتوضأ، فهذا نسميه سبب إعدادي من المقدمات الإعدادية. فإذا ما نحن فيه لا تكون نسبة الحكم إلى الضرر نسبة السبب التوليدي للمسبب، بل هي نسبة المعد، لأنه يتخلل بين الحكم وفعل ما يوجب الضرر واسطة، أي إرادة المكلف، فالحكم بوجوب الوضوء لا يتسبب منه الضرر، وإنما الضرر بفعل الوضوء نفسه، وفعل الوضوء بإرادة المكلف واختياره، فعليه لا يصح إطلاق الضرر وإرادة الحكم، يعني إطلاق المسبب وإرادة السبب الذي هو الحكم، هذا غير صحيح. إذا غير صحيح لا نقول في لا ضرر هو نفي للحكم، هذا حاصل الإشكال. أجاب المحقق النائيني قدس سره بأن إرادة المكلف وإن تخللت بين الحكم وفعل ما يوجب الضرر، هذا صحيح، إلا أن إرادة المكلف مقهورة لإرادة المولى سبحانه وتعالى، إذ أمر بالإتيان، أمر بالامتثال. إرادة المكلف المؤمن المطيع مقهورة لإرادة المولى، غير العاصي، عاصي الآن لا كلام لنا معه. الله سبحانه وتعالى عندما أوجب الوضوء لو كان هذا الوضوء واجبا حتى ولو كان ضرريا، فإرادة العبد إرادة المكلف تدوم أمام هذه الإرادة، فإذا هذه الإرادة الموجودة عند المكلف التي تخللت بين الحكم وبين الضرر لا اعتداد بها، كأنها غير موجودة لأنها إرادة مقهورة لإرادة المولى. وبعبارة أخرى، متى ما كان السبب أقوى من المباشر صحت النسبة إلى السبب. فلهذا مثلا يقال عن السلطان قتل زيدا، إذا أمر الجندي بقتله، هو لم يباشر القتل، أمر الجندي اقتله، فقام الجندي وقتل زيد، الآن يصح لك أن تقول السلطان قتل زيدا. ماذا يصح مع أنه لم يباشر القتل؟ لأن إرادة الجندي مقهورة لإرادة السلطان، لا تقاوم إرادة السلطان. ولهذا عندنا في الآية الشريفة في قضية فرعون يستحيي نساءه، يذبح أبناءه، النسبة لفرعون، فرعون لم يقم بالذبح، الذبح قام به جنوده، فرعون أمر، بين أمره وتحقق الذبح توجد فاصلة وهي إرادة الجندي، ولكن إرادة الجندي بما أنها مقهورة لإرادة فرعون نسب الذبح لفرعون، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. إذا نعم، على مجاز، احنا كلامنا في المجاز الآن، سؤال أحد الأشخاص يسأل، كلامنا في المجاز، استعمال المسبب وإرادة السبب أمر مجازي، كلامنا فيه فعلا. الآن لم ننكر المجازية. فالإشكال يقول بأن استعمال المسبب في السبب وإرادة السبب، هذا الاستعمال وإن كان مجازي مؤكد، هذا الاستعمال شائع. ولكن المستشكل يقول بأن هذا الاستعمال مختص بخصوص المسببات التوليدية، وهي التي لا يكون بين السبب والمسبب إرادة اختيارية تفصل بينهما. أما في المقدمات الإعدادية فلا يأتي، يعني لا يصح استعمال المسبب في السبب. هذا المستشكل. المحقق النائيني يقول نعم، أكمال للاستشكال، المستشكل يقول ما نحن فيه من هذا القبيل، من القبيل الثاني. المحقق النائيني في الجواب يقول ما نحن فيه وإن وجدت إرادة للمكلف تكون متخللة بين أمر الشارع، حكم الشارع، جعل الشارع، وبين الضرر، إلا أن هذه الإرادة المتخللة مقهورة لإرادة المولى، بما أن العبد يؤمن بالله سبحانه وتعالى ومطيع لله سبحانه وتعالى، فعندما أمره بالفعل إرادته تنتفي، حتى لو لم يرد في الواقع إرادته تنتفي. نهى عن شرب الخمر حتى لا يريد أن يشرب الخمر، إرادته تنتفي، لا يريد الآن شرب الخمر. هنا لما أمره بالوضوء على حسب الفرض، والوضوء ينشأ منه الضرر، إرادته، إرادة الفاعل نفسه، إرادة المكلف نفسه تنتفي، فإرادته مقهورة. فعليه، ونحن أيدنا هذا بالاستشهاد، أيدنا كلام المحقق النائيني بالاستشهاد بالآية يذبح أبناءهم، نسب الذبح إلى فرعون مع أنه لم يباشر الذبح. لماذا؟ لأن السبب أقوى من المباشر. إرادة الجندي مقهورة أمام إرادة فرعون، فلهذا نسب الذبح إلى فرعون نفسه. فعليه هنا أيضا نفس الكلام، عندما أمر الشارع بالوضوء فأمره بالوضوء وإرادته للوضوء أقوى من إرادة المكلف للوضوء وعدم الوضوء، فعليه لا تعتبر هذه الإرادة، لا تحسب هذه الإرادة، فينسب الضرر إلى الحكم. فحاصل الإشكال يريد أن لا ينسب الضرر إلى الحكم، وجواب المحقق النائيني يقول لا، الحكم الشرعي هو من قبيل العلة التامة لحصول الضرر المتضرر في مقام الامتثال. أو يمكن أن نقول بأن الأمر الشرعي هو الجزء الأخير للإرادة والتحرك نحو العمل، فيصح بهذا اللحاظ إطلاق الضرر على الحكم الذي ينشأ من امتثاله الضرر، فينفى الحكم بلسان نفي الضرر. هذا الإشكال الأول وجوابه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.